بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم طلاق المكره، هل يقع أو لا يقع؟ نعم، طلاق المكره لا يقع إلا إذا كان هذا الإكراه بحق. مثل ماذا قلنا الإكراه بحق؟ كطلاق المولي إذا أكرهه الحاكم إذا انقضت مدة التربص ولم يحصل منه فيئة. وإلا فطلاق المكره ليس بواقع. ما الدليل على أن طلاق المكره ليس بواقع؟ وهذا الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم، إلا من أكره. فإذا لم يؤاخذ المكره بالكفر فعدم مؤاخذة بالطلاق أولى. أيضا قلنا يدل عليه وإن عزم الطلاق، فالطلاق لا بد فيه من عزيمة، والعزيمة تكون في القلب، وهذا ليس بعازم. هل يكون المكره مكرها بالوعيد أو لا بد من أن يناله شيء من هذا الوعيد؟ الصحيح أنه يحصل الإكراه بمجرد الوعيد. لماذا؟ الإكراه يحصل بوعيد لأن الفعل العقوبة التي تناله السابقة لا يردها ولا يزيلها فعل الشيء المكره عليه، فلم يبقى إكراه إلا في الشيء المتوعد عليه. ثم ذكرنا أن شروط الإكراه المعتبر عدة شروط، نحو 8 شروط حتى لا يقع طلاق المكره. من يذكر؟ يا فلاح. أن يكون الإكراه ممن عنده قدرة على تنفيذ ما أكره به وما توعد به كسلطان ونحوه. الشرط الثاني، أن يكون الضرر شديدا عليه، كقتل، كضرب شديد، كسجن طويل. أيضا من شروطه، أن يغلب على ظنه أن هذا الشيء الذي توعد به يقع، لا يكون إنه مجرد شيء احتمال. أيضا أن يكون الشيء المتعدد به عاجلا، هذا كما تقدم ذكر أيضا من شروط الإكراه. أيضا أن لا يستطيع المكره الدفع عن نفسه، فإن استطاع الدفع عن نفسه فلا إكراه. أيضا ماذا؟ يعني شيء معين يكون، لا يكون شيئا مجهولا بل يكون شيئا معينا محددا. أيضا مما لا يباح له شرعا، فإن كان مما يباح له شرعا هل يكون هذا إكراه؟ لا، لا يكون إكراه. أيضا ذكرنا أن يحصل بفعل الشيء المتهدد به تخلص من هذا الإكراه. طيب نواصل نقرأ. لازلنا نقرأ في طلاق من ليس بمكلف. يتعلق بها مسائل، ذكرنا الصبي والمكره. أيضا مما ذكره العلماء في هذا الباب طلاق السفيه، هل يقع؟ والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، الذي تكون أفعاله بخلاف مقتضى العقل، فلا يكون عنده رجاحة عقل ولا رزانة، بل عنده خفة طيش. هذا معنى السفه. قال ابن المنذر رحمه الله قال: وأجمع على أن طلاق السفيه لازم له، أي واقع. وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال: لا يجوز نكاحه ولا طلاقه، فإذن هو قول عامة العلماء، وإلا قد خالف عطاء. ولذا نقله ابن قدامة في المغني صفحة 350 من المجلد العاشر عن أكثر أهل العلم. ذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من التابعين، وخالف عطاء فقال لا يقع. والصحيح أنه يقع، لأن هذا السفيه مكلف، وأيضا وقع طلاقه في شيء يملكه، فيقع كما إذا صدر من رشيد. بعضهم الذي قال لا يقع طلاقه احتج بأن السفي يحجر عليه في المال، يمنع من التصرف في ماله. قال ابن قدامة قال: والحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه فيه كالمفلس. فإذن السفي يقع طلاقه. أيضا مما يتعلق بذلك المجنون، هل يقع طلاقه؟ جعل العلماء للمجنون حالتين: الحالة الأولى أن يكون جنونه مطبقا، ومعنى ذلك أن يكون مجنونا في سائر الأحوال دائما، فهذا لا يقع منه الطلاق بالإجماع. لحديث رفع القلم عن ثلاثة منهم مجنون، فهو غير مؤاخذ ولا مكلف ولا يعتبر بتصرفاته. بخلاف الصبي الذي تقدم معنا، وإن كان ليس بمكلف إذا كان مميزا، إلا أنه يعلم ما يقول، يعلم معنى الطلاق. والحالة الثانية في الجنون، جنون غير مطبق، يعني أنه يجن أحيانا ويفيق أحيانا. بعض الناس يجن أشهر وأشهر يكون صحيحا، فإن وقع منه الطلاق في حال جنونه، إن صدر منه الطلاق في حال جنونه لا يقع، وإن صدر منه في حال إفاقته فإنه يقع. ومثل المجنون بكونه لا يقع منه الطلاق كل من زال عقله، كل من زال عقله بغير شرب الخمر اختيارا. سيأتي إذا شرب الخمر اختيارا سيأتي الخلاف فيه، لكن كل من زال عقله باستثناء من شرب الخمر اختيارا فإنه لا يقع طلاقه، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. في المغني صفحة 45 و300 من المجلد العاشر قال: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه، وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو إكراه على شرب خمر. إكراه، احنا استثنينا إذا شربها باختياره، أو شرب ما يزيل عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل، شرب شيء لا يعلم أنه يزيل العقل فأزال عقله، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة، يعني الإمام أحمد، ولا نعلم فيه خلافا. فإذا كل من زال عقله لا يقع طلاقه باستثناء من شرب الخمر اختيارا، أي في خلاف، وإلا هو أيضا لا يقع طلاقه على الصحيح كما سيأتي. وهي هذه المسألة التي ستأتي: السكران إذا شرب الخمر باختياره، شرب الخمر مختارا ثم طلق في حال سكره، هل نحتسب عليه ذلك الطلاق؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن طلاقه يقع، وهذا قال به جماعة من التابعين، قال به ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون ابن مهران والحكم. وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومذهب الإمام مالك، وقول عن الشافعي، قول للشافعي ورواية عن أحمد، وقال به أيضا الأوزاعي والثوري. كل هؤلاء قالوا طلاق السكران الذي شرب الخمر وسكر باختياره يقع، فإذا طلق وقع الطلاق على زوجته. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 92 و100 قال: وهؤلاء لهم 7 مآخذ في إيقاعه، أي الذين أوقعوه استدلوا ب7 أدلة نذكرها باختصار. المأخذ الأول قالوا لأنه مكلف، ولهذا يؤاخذ بأمور الجنايات، قالوا فكذلك الطلاق يؤاخذ به. المأخذ الثاني قالوا نوقع الطلاق عليه عقوبة له، كما أنه سكر باختياره فنعاقب بإيقاع الطلاق عليه. الثالث قالوا أن ترتب الطلاق على التطليق هو من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثر فيه السكر، المأخذ الرابع قالوا أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، يجعلوا كلامه محسوبا عليه كما أن الصاحي يحسب عليه كلامه. استدلوا أيضا المأخذ الخامس والسادس بأحاديث ضعيفة، منها الذي هو الخامس حديث لا قيلولة في الطلاق، والقيلولة بمعنى الرجوع، أن إذا صدر وقع ممن صدر، وحديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، قالوا وهذا لم يستثنى السكران، إنما استثني المعتوه. استدلوا أيضا بأن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق. الرابع أن الصحابة جعلوا كلامه كلام الصاحي، أي في أنه مؤاخذ به. وهذا السابع قالوا أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، وذكر آثارا منها أثر عن عمر أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب وشهد عليه 4 نسوة ففرق عمر بينهما. وجاء أيضا عن معاوية أنه أجاز طلاق السكران، قال هذا جميع ما احتجوا به. القول الثاني أن السكران لا يقع طلاقه، وهذا القول صح عن عثمان رضي الله عنه وكذلك عن عبد الله بن عباس. وقال به جماعة من التابعين، قضى به عمر بن عبد العزيز، وقال به القاسم وطاووس، وهو قول ربيعة ويحيى الأنصاري والليث بن سعد وهو قول للشافعي اختاره بعض أصحابه كالمزني ورواية عن أحمد، بل هذه الرواية التي استقر عليها مذهب الإمام أحمد وصرح برجوعه إلى هذا القول، وهو مذهب جميع أهل الظاهر، وقال به بعض الحنفية كالطحاوي وأبو الحسن الكرخي كما في زاد المعاد، وقال به أيضا إسحاق وأبو ثور. استدل هؤلاء بأدلة ذكرها ابن القيم في صفحة 90 و100. مما استدلوا به قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا: فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، استدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى رجل أقر على نفسه بالزنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكه، قال: استنكهوه، أي هل هو سكران؟ قالوا: وما أمر باستنكاهه إلا لأن قول السكران لا يعتبر، فلو كان سكران لما قام عليه الحد، فقوله غير معتبر، قوله ملغي. أيضا ذكر ابن القيم أنه مستدل بما جاء في الصحيحين في قصة حمزة وعلي لما عقر حمزة بعيري علي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وهو سكران، أي هذا قبل تحريم الخمر، فقال حمزة لعلي وللنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قالوا: وهذا القول لو قاله غير سكران لكان كفرا وردة، ولذلك لما كان حمزة على سكر لم يؤاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول. أيضا كما تقدم في الأدلة التي ذكرت في حق المكره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات والسكران لا نية له. قال الله تعالى: فإن عزموا الطلاق والسكران لا عزيمة له. وهذا القول هو الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، وهذا اختيار الأئمة المحققين، فهو اختيار البخاري في صحيحه، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشوكاني في نيل الأوطار، وكذلك كل علماء العصر فيما نعلم كالسعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ مقبل والشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم، أن طلاق السكران ليس بواقع، لأن كلام السكران ليس بمعتبر. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن المآخذ السبعة التي استدل بها أصحاب القول الأول مأخذا مأخذا، لمن أحب مراجعتها في زاد المعاد صفحة 93 و100 وما بعدها من المجلد الخامس. بقي هنا تنبيه مهم، وهو أن السكران الذي لا يقع طلاقه هو السكران الذي لا يعي ما يقول، لقول الله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون. فجعل علامة السكر عدم علمه بما يقول، فإذا كان كذلك يخلط في كلامه ولا يعلم ما يقوله. هذا هو المراد الذي سبق بيان أنه لا يقع طلاقه. أما لو كان السكران عالما بما يقول، بعض الناس يسكر ولكن يعرف ما يقول، إما أنه يسكر قليلا أو لكثرة سكري ومداومتي عليه صار لا يؤثر فيه، فهذا هل يقع طلاقه إذا كان يعلم ما يقول؟ ها؟ نعم يقع طلاقه. ولذا جاء عن عثمان، هو الرواية التي في مصنف بن أبي شيبة عن عثمان، قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. جاء في بعض الروايات عنه أظن عند الطحاوي قال: ليس لمجنون ولا لنشوان طلاق. والنشوان هو الذي بلغ فيه السكر مبلغه، سكر حتى ثمل وغطى السكر على عقله. أيضا نبه ابن قدامة رحمه الله على فائدة في المجلد العاشر صفحة 48 و300، قال: والحكم في عتقه أي السكران ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه، أي لا يؤخذ عليه. الحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه، أي لا يؤاخذ به، لأن المعنى في الجميع واحد. أيضا مما يتعلق بذلك طلاق المريض، إذا طلق الإنسان في حال مرضه هل يقع الطلاق؟ المرض نوعان كما قسمه العلماء. القسم الأول مرض نفسي، فهذا إن كان هذا المرض يؤثر على عقله حتى يتصرف التصرفات ويقول الأقوال بغير قصد، فهذا لا يقع طلاقه، ونقل على ذلك الإجماع. وأنه في حكم المجنون. فإذا كان هذا المرض مرضا نفسيا يحمله على وساوس وأمور في نفسه حتى يزول عقله وحتى يقول الأقوال التي لا يقصدها ويفعل الأفعال التي لا يقصدها، فهذا لا يقع طلاقه، ونقل على ذلك إجماع. القسم الثاني المرض الجسدي، والمرض الجسدي إن كان سببا في زوال العقل، يعني يؤدي إلى زوال العقل، كمثلا يضرب ضربا شديدا حتى يزول عقله، أو يضرب في رأسه حتى يزول عقله، فهذا لا يقع طلاقه إجماعا، ويلتحق بالمسألة الأولى التي سبقت، مسألة زوال العقل بأي مزيل. وأما إن لم يكن سببا في زوال العقل بل يكون عاقلا يعرف ما يتلفظ به، فهذا يقع طلاقه ونقل على ذلك الاتفاق. بعضهم ذكر عن أكثر العلماء هو قول الأئمة الأربعة، وبعضهم نقل عليه الاتفاق، وغالبا أنهم إذا قالوا اتفق الفقهاء المراد الأئمة الأربعة، بخلاف اتفق أهل العلم لا نعلم في خلاف بين العلماء، فهذا كثير في كلام الفقهاء جدا، ولا سيما في الكتب التي جمعت المذاهب الأربعة، فإذا رأيتهم يقولون اتفق الفقهاء المراد أي فقهاء المذاهب الأربعة، فلا يكون نقلا للإجماع، قد يكون ظاهري خالفوا أو غيرهم من السلف، بخلاف أجمع أهل العلم، أجمع المسلمون، أجمع العلماء، فهذا نقل على اتفاق الفقهاء أي أئمة المذاهب، هذا حاصل التفصيل في طلاق المريض. وسيأتي إن شاء الله بقية المسائل التي تتعلق بذلك. قن يقول هل يقع طلاق المسحور على ما سبق في مسألة المريض؟ كان هذا السحر يؤثر على عقله، على قصده، إرادته، حتى يقول الأقوال التي لا يريدها ولا يقصدها، فهذا لا يؤاخذ به. وما إن كان شيء في جسده أو يحصل له مرض ولكن لا يؤثر على عقله ويعرف ما يقول، فهذا طلاق واقع.